وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام فعلا في المسألة الثانية، ولكن قبل البدء فيها نرجع قليلا إلى عبارة النهاية وجواب الشيخ الأعظم عليها بسؤال الشيخ محمد، وأنا التفت منذ قليل لأنه أرسل السؤال. العلامة في النهاية ذكر أن البول يحرم بيعه حتى مع الحكم بطهارته، والسبب في ذلك الاستخباب، وعد بول البقر والإبل وما شاكل، وقال وإن انتفع في به في شربه للدواء. ليه؟ لأنه خبيث لا يجوز بيعه. طيب شربه للدواء أليست منفعة محللة؟ منفعة محللة. يقول ولكن شربه منفعة جزئية نادرة. والعبرة ليس بالمنفعة الجزئية وإنما بالمنفعة الكلية، سواء كانت في حال عند العلامة، سواء كانت في حال الاضطرار أو في حال الاختيار. إذن عند العلامة على ما يظهر من هذه العبارة أن العبرة أن تكون المنفعة غير جزئية وغير نادرة. المصنف ماذا أجابه؟ قال سبب المنع من البيع مع وجود الاستشفاء فيه والتداوي به ليس ما ذكرت من أن التداوي منفعة جزئية نادرة، بل لأن التداوي منفعة في حال الاضطرار. هذه النكتة بشكل أساسي بشكل عام، وما ذكرته لم تشر فيه إلى حالة الاضطرار وغير حالة الاضطرار. فحتى لو اعتبرناها منفعة كلية إلا أنها منفعة كلية في حال الاضطرار لا يسوغ البيع. يعني عند الشيخ الأعظم الضابطة ما هي؟ وجود منفعة معتد بها في حال الاختيار. عند العلامة يكفي أن تكون المنفعة معتد بها وإن كانت في حال الاضطرار. هذا بحسب الظاهر ما أراده من نقل كلمة العلامة والجواب عنها. المسألة الثانية، قال رحمه الله يحرم بيع العذرة أو العذرة، حسب لما رجعنا وجدنا أنها العذرة، العذرة النجسة من كل حيوان على المشهور، بل في التذكرة كما عن الخلاف الإجماع على تحريم السرجين أو السرجين، كلاهما أيضا صحيح النجس. في هذا المطلب باعتبار أن النوع الأول هو حرمة البيع بالأعيان، حرمة المعاوضة على الأعيان النجسة، في هذا المطلب كلام حول صنف جديد من أصناف الأعيان النجسة، وهي ماذا؟ العذرة النجسة. طبعا كما سيأتي من الشيخ رحمة الله تعالى عليه غدا نبين هذا، أن العذرة قد يقال باختصاصها بالإنسان لفظة عذرة، ولكن هذا نبينه غدا تفصيلا. ولكن الشيخ حسب الظاهر في أول المسألة بان على التعميم، بان على أن لفظة عذرة تطلق على ماذا؟ على مطلق المدفوع من إنسان أو غير إنسان، ولذلك صح منه أن يقول يحرم بيع العذرة النجسة. ستقول لي هذا صحيح، فيه تجوز، فيه توسع في الاستعمال، وفي جيد، ولكن هذا هو مراده، والرجل ملتفت إلى المطلب، لأنه يعني غير ملتفت ونأتي والمشكلة عليه من أول كلمة. نعم. فإذن
كل حيوان غير مأكول اللحم،
كل حيوان غير مأكول اللحم، أو كل حيوان عذرته نجسة يحرم بيعها، يحرم بيع العذرة النجسة من كل حيوان. يدعى على هذا الإجماع، الإجماع نقله العلامة في التذكرة عن الشيخ في الخلاف، ما هو؟ قال الإجماع على تحريم بيع السرجين النجس. السرجين أو السرجين كلمة فارسية معربة، سرجين كان بالفارسية، سرجين أو سرجين، حتى أنه نقل عن بعض أرباب اللغة أنه ما أدري كيف أقولها، أنه جاء ما في باللغة العربية حولوها كاف أو قاف، فيقول ما أدري كيف ألفظها، كتبه في بعضه. والمراد منها الزبل، ما أدري تعرفون الزبل، الزبل هو مدفوع الحيوانات الذي مثلا يسمد به، يوضع كسماد وما شاكل نفس الشيء، نطلق عليه نفس الشيء. الآن ما هو الدليل على هذا التحريم؟
يعني خصوص المدفوع الذي يسمد به هذا.
إيه نعم. السرجين الزبل. الزبل إذا كان مرادا هو هذا، إلا أن يراد أيضا هنا لا يبعد أن يكون المراد أنه مطلق المدفوع. روف. نعم. إني بقول الروف والسلح كما سنبين إن شاء الله أسماء لمدفوعات الحيوان. طب ما هو الدليل على التحريم؟ يقول ويدل عليه، أوسع عنده الإجماع على التحريم. ثانيا ويدل عليه ما تقدم من الأخبار، مضافا إلى ما تقدم من الأخبار. أي أخبار تقدمت؟
تحف العقول.
روى هذا في رواية تحف العقول أو شيء من وجوه النجس. وهنا وقف عند المصنف وقف وقفات أنه أي أخبار على نحو الجمع تتحدث، وإنما هو خبر تحف العقول عليها. الدليل الثاني رواية يعقوب بن شعيب ثمن العذرة من السحت. السحت هو كل مال حرام على الإنسان أكله، لا يحل أكله ولا كسبه، فإذا كان ثمن العذرة من السحت فهل نحكم بجواز بيع العذرة أم بحرمتها؟ بحرمته. نقول يحرم بيع العذرة باعتبار أنه هناك ملازمة عرفية واضحة بين كون ثمن الشيء من السحت وبين حرمة المعاملة على الشيء، وإلا إذا كانت تجوز المعاملة على الشيء ما معنى أن يكون ثمنه من السحت؟ هذا تقريب الاستدلال بالرواية. في مقابل هذه الرواية عندنا رواية محمد بن المضارب. لسه بعض المحشين وقف عند محمد بن المضارب وقال محمد بن المصادف، محمد بن المصارف وتصحيف وما شاكل. هذا بحث تفصيلي، هناك احتمال أن يكون محمد بن المصادف ليس محمد بن المبارك، ولكن الموجود في نسخ الكافر المحققة الآن مثل نسخة دار الحديث، وهذه إنصافا إذا استطاع واحد من الإخوة أن يحصلها ممتازة، هذه النسخة نسخة دار الحديث الكافي كله 16 مجلد تسوق، طبعا في كل مجلد جعلوا الصفحات على الطبعات القديمة يعني حتى إذا تريد أن ترجع أن تستفيد منه، ولكن تحقيقه جدا جميل مع العرض على المخطوطات، مع العرض مع ذكر جملة من التوضيحات، يعني اللفظة الغريبة يوضحونها لغويا، وجملة من حتى المضامين يتعرضون لبعض كلام الفلد في الوافي، وبعض كلام المجلسي في مرآة العقول، وبعض كلام المولى صالح المازندراني، يعني كتاب جيد تحت إشراف السيد الزنجاني حفظه الله، حقق هذا الكتاب، هو مقدمة للسيد الزنجاني. إسا غالي، الكتب في هذا الزمان صارت غالية جدا.
موجود الحمد لله.
في دي أف موجود ممتاز. على مكتبة نور موجود كلمة. فإذا رواية محمد بن المضارب وهي بحسب الظاهر موثقة، أحمد بن محمد عن الحجال عن ثعلبة عن محمد بن المضارب، هذا الخبر أكيد. لا بأس ببيع العذرة، هذه الرواية نفي البأس عن بيع العذراء، يعني واضح بأنه يجوز بيعها. فيقال بأن هذا الخبر مناف للخبر السابق. الخبر السابق مؤداه أن لا يجوز بيع العذراء، وهذا الخبر مؤداه أنه لا بأس ببيع العذراء. ومن هنا وقف الأعلام وقفات حتى كيف يجمع بين هذين الخبرين، باعتبار أن بينهما تنافي. الشيخ الطوسي رحمة الله تعالى، والشيخ الأعظم، ينقل 4 وجوه للجمع بين الخبرين. وجه عن الشيخ الأعظم، وجه عن السبزوالي في كفاءة الأحكام، ووجه عن المجلسي، ووجه آخر أيضا حسب الظاهر عن المجلسي الأول. أما الوجه الأول للجمع فهو الوجه الذي تبناه الشيخ الطوسي في الاستبصار. الشيخ الطوسي بعدما ذكر الخبر الأول وذكر الخبر الثاني، ذكر رواية شعيب، ذكر رواية ابن المضارب، قال فلا ينافي الخبر الأول. ليه؟ لأن الخبر الأول محمول على ما عدا عذرة الآدميين، وهذا محمول على عذرة الناس. فإذا يقول الخبر الذي قال ثمن العذرة من السحت محمول على ماذا؟ على عذرة الإنسان. والخبر الذي قال لا بأس ببيع العذرة محمول على عذرة البهائم. طبعا هذا كلام الشيخ الطوسي أين؟ في الاستبصار. وإلا كلام الشيخ في المبسوط والخلاف ذكر أنه لا يجوز بيع عذرة ما لا يؤكل لحمه، واضح. لكن هذا كلامه في الاستبصار. الشيخ الأعظم رحمة الله تعالى عليه، وهنا مسألة جدا مهمة كبروية، أنه أنا من أنقل كلام شخص يوجد أمران لا بد من مراعاتهما. الأمر الأول أنه تارة يكون كلام هذا الشخص على خلاف القواعد، يعني على خلاف الصنعة، يعني كلام مضطرب في نفسه، غير تام في نفسه. وأخرى لا، الكلام له وجه وهو في نفسه منسجم، غاية ما في الباب أنني أختلف معه في ماذا؟ في بعض البناءات، استظهار أو بالنتيجة. الشيخ الأعظم الذي يسمعه في كثير من الأحيان في المكاسب أنه ينقل كلام عالم أو مطلب عالم وهو يختلف معه في النتيجة النهائية، يقويه من أي باب؟ من باب بيان أن هذا المطلب لا يصح أن نقول ليس بشيء. هذا له وجه صناعي، وهذا يمكن تبريره صناعيا. نعم، نحن لا نلتزم بذلك بحسب النتيجة، هذا شيء آخر. واضح؟ الذي صنعه مع الشيخ الطوسي في دفاعيته عنه، لأنه شوف الأعلام أنت مباشرة قالوا للشيخ الطوسي هذا جمع تبرعي ولا وجه له ولا 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 وانتهى. ما هي النكتة التي دعت الشيخ الطوسي في الاستبصار لهذا الجامع؟ يقول عندنا قاعدة في باب التعارض، في باب الجمع العرفي من التعارض. ما هي هذه القاعدة؟ القاعدة هي أنه إذا تعارض خبران في مورد وكان أحد الخبرين نصا في شموله للمورد وظاهرا في شموله لغيره، والخبر الآخر نص في شموله لغير المورد وظاهرا في شموله للمورد، ماذا نصنع؟ نتصرف بظاهر كل منهم، يعني بالدقة. الذي يحصل ما هو؟ الذي يحصل بالدقة أنه هكذا، نص كل خبر. الآن أنت عندك خبران، هذا خبر وهذا خبر، كل من الخبرين يتحدثان عن العذرة. جيد. الخبر الأول نص في عذرة الإنسان، ظاهر في عذرة غيره. الخبر الثاني ظاهر في عذرة الإنسان، نص في عذرة غيره. وهذان الخبران فإذا متنافيان، هذا يقول سحت وهذا يقول لا بأس. ماذا نصنع في هذه الحالة؟ يقول حينئذ نص كل من الخبرين يكون قرينة على التصرف بظاهر الخبر الآخر. يعني هذا نص في العذرة، أبقي النص وألغي الظاهر هنا، لأن النص الظاهر لا يقوى لي ماذا؟ لمواجهة النص. وهذا ظاهر، ألغي الظاهر وأبقي النص، فيبقى النص والنص، النص والنص، إذا أبقيتهما فلا يعود هناك تنافي، وهذا نحو من الجمع الدلالي. واضح؟ يبقى عندنا ماذا؟ أن هذه تتحدث عن عذرة الإنسان، هذه تتحدث عن عذرة غير الإنسان. فحينئذ هكذا يمكن أن نجمع بين الخبرين. واضح؟ فإذا قاعدة كبروية موجودة في باب التعارض، وهي أنه حمل النص على الظاهر. قاعدة حمل النص على الظاهر، تمام؟ أقول لأنه تمام بهذا النتيجة، واضح أقول يعني؟ الشيخ الأنصاري يقول موردنا من هذا القبيل، الذي دعا شيخ الطوسي ليصنع ما صنع هو أن هذا من باب حمل النص على الظاهر، وهذا لا إشكال فيه ولا ضير فيه ولا شبهة تعتريه. طيب الآن دعونا ندقق مع الشيخ أنه يا مولانا أين النص وأين الظاهر، وهل هذا من حمل النص على الظاهر؟ تمام. يقول الشيخ الأعظم الخبر الأول، لاحظ، ولعله لأن الأول نص في عذرة الإنسان ظاهر في غيرها، بعكس الخبر الثاني فيطرح ظاهر كل منهما بنص الآخر. السؤال الذي يأتي إلى الذهن، يعني ما هو معنى أن الخبر الأول نص في عذرة الإنسان؟ نحن من أين عرفنا؟
قرائن خارجية المفروض.
عرفنا من نفس اللفظ أو عرفنا من خارج اللفظ؟
على التحقيق المعنى اللغوي فيها مجال لهذه الدعوة، بس المشكلة في الثاني بعكس الخبر الثاني.
نعم. فإذا هذه نقطة في غاية الأهمية في بحث النص والظاهر. الآن إذا كان عندي مورد فيه لفظة مثلا الإمام عليه السلام في خبر ماذا قال؟ قال لا تفعل كذا، وفي الخبر الآخر قال لنفس هذا الكذا قال لك أحب أو لا ضير في كذا. فهنا يمكن أن نقول لا تفعل على سبيل المثال نص في المانع، لاحظتم؟ لا ضير ظاهرة في الجواز، فيمكن أن أتصرف لأن لا ضير بحسب نظام اللغة في نفسها ظاهرة في الجواز. ماذا أصنع؟
النهي على الكراهة.
أحمل النهي على ماذا؟ على الكراهة. واضح؟ أما هنا في المقام فالكلام هو أنه هل النصوصية جاءت من حق اللفظ في هذين الخبرين، أم أن النصوصية والظهور إنما أتيا من القرائن الخارجية؟ وبعبارة ثانية، أنا هذه النتيجة أن هذا نص وهذا ظاهر وهذا نص وهذا ظاهر يمكن أن أسلم بها صبراويا مع الشيخ الأنصاري، ولكن الأهم في انطباق قاعدة حمل النص على الظاهر ليس هو مجرد وجود نص وظاهر، بل أن يكون النص نصا من نفس الألفاظ والظاهر ظاهرا من نفس الألفاظ. فإذا كان النص نصا من نفس الألفاظ ونفس الدليل والظاهر ظاهرا كذلك، صح حينئذ أن أتصرف في الظاهر لأجل النص وأرفع يدي عن الظاهر لأجل النص. وأما إذا لا كان النص، بأي معنى؟ القطع بشمول الخبر لهذا الفرد ولو بمناسبة الحكم والوضوء، والقطع بعدم شمول الخبر لهذا الفرد بحسب مناسبة الحكم والوضوء، فإن هذا لا ربط له بالجمع التلائي، وهذا لا ربط له بالجمع بين النص والظاهر. واضح؟
زين، مو ممكن شيخنا نقول انه انا حتى اعين ان هذا نص او هذا ظاهر، ما ممكن اصلا تعين انه نص او ظاهر الا بمرتكزات قبليه.
ايه، مرتكزات لغويه او مرتكزات فقهيه؟
المفروض انه
لغوي. نحن نتكلم الان في ظهور الالفاظ، نتكلم عن ماذا؟ عما يكتنف الالفاظ في نفسها من قرائن مفيدة لنفس الألفاظ.
بس هو مو لنفس فقط لفظ العذراء، إنما لفظ العذراء الواقع في جملة بهذا النحو.
يعني إذا
كان العذراء من السحر وقوعها في هذا السياق.
جيد. هذا قرين على ماذا؟ نقول لفظة عذراء إذا محمولة على مدفوع الإنسان فهي محمولة عليه فيهما. جيد، صحيح؟ لأن الباء تجر في موضع ولا تجر في موضع. صحيح؟ طيب، إذا كانت محمولة عليه فيهما فلم يبقى نص في مورد وظاهر في مورد.
لا، أقصد وقوعها في هاي الجملة يخليها يخلي القدر.
أما القدر ناقة من أين؟ من نفس اللفظ؟
من وقوعها في هذا السياق.
لا، نقول القدر المتيقن الحاصل هنا إنما هو حاصل بملاحظة الإجماع. يعني هذا لأن الجماعة مجمعون على حرمة بيع عذرة الإنسان، وليس لديهم إجماع واضح على حرمة بيع عذرة غير الإنسان، قلنا بأن عذرة الإنسان هي التي نقطع بشمولها بالخبر الأول. لاحظتم؟ فهذا ليس من نفس اللفظ حتى تقول لي شو بأنه جمع دلالي. على أي حال، هذا ما يمكن أن يذكر في توضيح.
يعني شفنا الإشكالات التي ذكرتها على هذه الجمع إشكالين.
نعم.
الإشكال الأول في أنه ما قطع على أنه هذا نص.
نعم.
في عذرة الإنسان وذاك في عذرة غيره.
صحيح.
الثاني في أنه إذا قلنا بنصيته في هذا الدليل، لماذا لا نقول بتعارضه مع النص؟
صحيح.
يعني لماذا نأخذ أنه الظهور قرين على النص؟ ربما نأخذ النص قرين على الظهور.
النص قرين على الظهور. صحيح.
صحيح.
واضح إن شاء الله. ومن أراد أن يتوسع في هذه النقطة يمكنه أن يراجع ما أين؟ يمكن أن يراجع مصباح الفقهاء حسب ما رأيته، هو أكثر من تعرض لهذه النقطة تفصيلا. سيد الخوري في مصباح الفقهاء صفحة 40 جزء في مصباح الفقهاء، لا مو صفحة 40. الشيخ الأعظم رحمة الله تعالى عليه لم يكتفي بهذا المقدار، تابع في تقوية جمع الشيخ الطوسي وقال: ويقرب هذا الجمع رواية سماع. يقول هناك قرينة تجعل هذا الجمع قويا، وهي ماذا؟ رواية سماع. شوف التمسك بمثل هذه الرواية في غاية اللطف. ماذا هي رواية سماع؟ قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر عن بيع العذرة، فقال: إني رجل أبيع العذرة، فما تقول؟ قال: حرام بيعها وثمنها. وقال: لا بأس ببيع العذرة. عجيب، الوهلة الأولى تقول عجيب جدا، صح؟ كيف يريد أن يستفيد الشيخ الأعظم من هذه الرواية؟ شوف، عندنا قاعدة ثابتة أن كلام المعصوم عليه السلام يستحيل في واقعه أن يكون متناقضا. نحن ما يصل إلينا قد يكون ظاهره التناقض. ولكن في واقعه يستحيل أن يكون متناقضا باعتبار أن المعصوم حكيم. صح؟ نقول ما هي النكتة التي على أساسها الإمام عليه السلام جمع بين الحرمة وعدم البأس بالنسبة لشيء واحد في رواية واحدة؟ البناء على هذا واضح؟ يقول باعتبار حكمة المعصوم عليه السلام وأنه لا يمكن أن يجمع بين متناقضين في استعمال واحد أو استعمالات، نقول ومع ذلك ذكر هذين اللفظين أو هاتين الصيغتين في استعمال واحد، هذا يكون شاهدا على ماذا؟ هذا يكون شاهدا على أنه لا منافاة بين هذين الخبرين أو بين هاتين الصيغتين. لاحظتم؟ نعم، المنافاة الموجودة بينهما ما هي؟ منافاة ظاهرية في الدلالة. لاحظتم؟ فهذا يقرب أن نصنع ما صنعه الشيخ الطوسي من ماذا؟ من التصرف في ظاهر كل منهما على حساب نص الآخر. ما أدري واضح الفكرة؟ وبعبارة ثانية، الجمع بين هذين الحكمين في الكلام الواحد للمعصوم عليه السلام يدل على أنه لا يوجد تعارض وتناف بين الخبرين، خبر ابن المضارب وخبر ابن شعيب، من أي ناحية؟ من ناحية السند أو من ناحية التقية أو ما شاكل ذلك. لا، المسألة أن بين هذين اللفظين ماذا؟
تنافي من حيث الدلالة.
فقط تنافي من حيث الدلالة. والتنافي الدلالي كيف نرفعه؟ نرفعه بالجمع الدلالي، والجمع الدلالي الذي اختاره الشيخ الطوسي يكون هو ماذا؟ جمعا في محله. وبعبارة ثانية، المطلب الجديد الذي يريد أن يقوله الشيخ الأنصاري هنا يقول رواية سماعة تقرب الجمع الذي ذكره الشيخ الطوسي. ليه؟ باعتبار أن الجمع الذي ذكره الشيخ الطوسي هو جمع دلالي محض، ورواية سماعة المتضمنة للجمع من قبل الإمام عليه السلام بين صيغتين ظاهرهما التناقض يؤكد أنه لا بد من الجمع الدلالي بين هاتين الصيغتين، فحينئذ يكون كلام الشيخ على القاعدة. تمام؟
لازم أعلم هذا اللي قال.
هذا المطلب، فإذا قال فإن الجمع بين الحكمين في كلام واحد لمخاطب واحد يدل على أن تعارض الأولين، ما هما الأولان؟ خبر ابن شعيب وخبر ابن المضارب، ليس إلا من حيث الدلالة. ليه؟ لأنه نفس لفظ الخبرين أين ورد؟ في رواية واحدة. وعلى هذا الأساس يتعين أن تعالج المشكلة بين الخبرين بأي طريقة؟ بطريقة الجمع الدلالي، فلا يرجع فيه إلى المرجحات السندية، يعني فلا يرجع في علاج الخبرين، في علاج تعارض خبرين ابن المضارب وابن شعيب إلى المرجحات السندية كالأعدلية والأوفقية أو الخارجية كموافقة الكتاب ومخالفة العامة، وإنما المتعين ما هو؟ هو الجمع الدلالي. هنا جملة من المحشين اعترضوا باعتراض لطيف انصاف، وهو أن هذا الذي يذكره الشيخ الطوسي الشيخ الأعظم محل إشكال. من أي باب؟ من باب أنه لو سلمنا معك بكل ما يرتبط، سنرجع إلى رواية سماعة، لو سلمنا معك بكل ما يرتبط برواية سماعة، ولكن غاية ما تقتضيه رواية سماعة ما هو؟ تعين مطلق الجمع الدلالي، ترجيح الجمع الدلالي عموما على الأخذ بالمرجحات السندية أو المرجحات الخارجية عموما. أما ترجيح هذا الجمع الخاص الذي ذكره الشيخ الطوسي في الاستبصار فهو ولكن من أين؟ واضح؟ لعل هناك جمعا دلاليا آخر بين هذه بين هذين الخبرين. واضح إن شاء الله؟ أما فيما يرتبط برواية سماعة فنقول رواية سماعة ذكر غير واحد من المحشين احتمال أن تكون أن يكون الموجود روايتان سمعهما سماعة وسماعة جمع بينهما في جملة واحدة. مش أن الإمام في مجلس واحد قال وقال، لا، الإمام عندما سأله في المجلس الأول قال كذا، عندما سئل في مجلس آخر قال كذا، يعني هناك روايات متعددة. فإذا كانت روايات متعددة جمعها سماعة فحينئذ لا يفيد خبر سماعة في القرينية على الجمع الدلالي. ليه؟ لأن حينئذ خبر سماعة يكون حاله كحال خبر ابن المضارب وخبر ابن شعيب، يعني لسماعة خبران، خبر كخبر ابن شعيب وخبر كخبر ابن المضارب، فتصبح المعارضة رباعية بدلا أن تكون ثنائية. واضح المراد؟ وذكر بعضهم جازما بأنه، فإذا بعضهم احتمل هذا احتمال، هذا احتمال موجود، احتمال قوي، ذكر بعضهم جازما بأنه وقال قرينة على تعدد الروايات، حتما روايات متعددة. نحن نقول يمكن أن يقال بأنه ماذا؟ لا نستطيع أن نجزم بمجرد قوله وقال أنهما حتما روايتان في مجلسان ومشاكل، لا أقل من احتمال ذلك احتمالا قويا، ومجرد احتمال ذلك احتمالا قويا يمنع من ماذا؟ من الأخذ بالظهور. ليه؟ لأنه يكون من باب احتمال قرينية الموجود، يعني قوله وقال يكون من باب احتمال قرينية قوله وقال في تعدد الرواية.
بس العقل بأنه مو في مجلس واحد في رواية واحدة.
إيه تعدد الرواية، يعني نحن
تعدد الرواية، لا في أنها رواية واحدة فالشك في قرينية الموجود، أما إذا قلنا منها متعددة فما فيها مشكلة.
إيه الشك في قرينية الموجود بناء على أنها واحد، فنقول وقال هذه لا نفهم معناها، بعبارة ثانية لا نفهم معناها، فحينئذ تؤدي إلى الشك في أنه هل هذه قرينة على شيء آخر أم لا، ليست قرينة على، يعني هل تمنع من الأخذ بظهور هذين الخبرين أو هاتين العبارتين أم لا. هذا يكفينا. يرحمكم. واضح إن شاء الله هذا المقدار. أما مثل بعض المحاشين جزموا أنه هذه حتما خبرين، واضح المسألة، وكل ما ذكره الشيخ إن إذن لا وجهها.
إذا كانوا روايتين ليش ما تتناسب مع مدعى الشيخ؟
ليه؟
هذا رباعية صحيح، بس باعتبار أنه هذا أيضا يقوي كلام ال،
لا لا يقوي، هو التقوية الجمع، هو تقوية جمع الشيخ الطوسي، إنما أتت من أي جهة؟ هو صرح الجمع بين الحكمين في كلامنا.
شنو أقصد؟ شنو الاختلاف في أنه هاي الجملة تكون في الإمام قاهن نفس واحد أو قاهن بعد فاصلة خمسة أيام؟
إذا كان في كلام واحد من الواضح أنه حينئذ الإمام يرتكب شيئا غريبا، يجمع بين حلال وحرام تجاه شيء واحد في كلام واحد. أما في خمسة أيام فهذا تخصيص للمنفصل بالأخير، معارضة منفصلة.
فمن غريب عليه بحيث تفتي كلام متناقض؟
هذا أغلب الروايات المتعارضة من هذا القبيل. يقول له هكذا، وبعد فترة يقول له هكذا. يعني حينئذٍ هو لاحظت بس معي أنا الذي أريد أن أقوله، فإن الجمع بين الحكمين يدل، شكل شهد الأنصاري، فإن الجمع بين الحكمين يدل. نقول إذا لم نحرز أن الجمع بين الحكمين من الإمام فلا دلالة فيه، ونحن نحتمل كثيرا أن يكون الجمع بين الحكمين من سماعة لا من الإمام. يعني مطلب الشيخ في تقوية جمع الشيخ الطوسي مبتنى على ماذا؟ على أن يكون الجمع بين العبارتين في رواية سماعة من الإمام عليه السلام. أما إذا كان لا هذا الجمع تصرفا من نفس سماعة فهذا حينئذ لا يصلح. واضح؟ ثم بعد ذلك الشيخ الأنصاري يقول: وبه يدفع ما يقال من أن العلاج في الخبرين المتنافيين على وجه التباين الكلي هو الرجوع إلى المرجحات الخارجية ثم التغيير أو التوقف، لا إلغاء ظهور كل منهما. ولهذا طعن على من جمع بين الأمر والنهي بحمل الأمر على الإباحة والنهي على الكراهة. عندهم مطلب في علم الأصول في باب التعارض، ما هو؟ هو أنه إذا تنافى خبران بنحو التباين الكلي، يعني التباين الكلي يجوز لا يجوز، لأنه عموم وخصوص من وجه، بمقابل التباين الجزئي اللي هو عموم وخصوص من وجه. لاحظتم؟ هذا اللي بعبر عنه سيد، تعارض مستوعب وتعارض غير مستوعب. تباين كلي يعني تعارض مستوعب، تباين جزئي تعارض غير مستوعب. عفوا
انتم
تطلعوا حتى الفقره
يعني
هذا السبب يعني جيد واضح. فاذا الشيخ رحمه الله تعالى عليه يقول هذا موجود عندهم في علم الاصول. انا بس اذكر مقدمه لها. طيب، والموجود أيضا في علم الأصول أنه بعد التعارض بنحو التباين الكلي القاعدة تقتضي الرجوع إلى المرجحات من موافقة الكتاب ومخالفتها، ثم إذا فقدنا المرجحات إما أن نقول بالتوقف أو نقول بالتخيير أو نقول بالتصرف. تمام؟ طيب، وبعد ذلك لا نلجأ إلى المرجحات الدلالية من كون أحدهما نص والآخر ضعف. تمام؟ ولذلك ماذا صنعوا؟ طعنوا على من جمع بين الأمر والنهي. السؤال الذي نجيب عنه غدا إن شاء الله أنه وبه وبماذا؟ هذه أول. وبه يدفع وبماذا يدفع؟ ثانيا، ما هو ربط مطلب علم الأصول هذا الذي يذكره بالمطلب الذي ذكره اليوم؟ وثالثا طبعا لا بد من توضيح المطلب الذي ذكره في علم الأصول عن علم الأصول. هذا إن شاء الله نتكلم في هذه النقطة وننهي بقية الجمع أنحاء الجمع و نصل إلى قوله إلى آخر هذه المسألة. غدا إن شاء الله ننهي هذه المسألة حتى ندخل يوم الأربعاء في ماذا؟ في الفرع. والحمد لله رب العالمين.
الله صل على محمد وآل محمد.
حياكم الله.